الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي معنى الدبلوماسية، يقدمها الدكتور شفيق السمراني. الدبلوماسية هي مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ والاتفاقات الدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائمة بين الدول والمنظمات الدولية، والأصول الواجب اتباعها في تطبيق أحكام القانون الدولي والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة وفن إجراء المفاوضات في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وعقد المعاهدات والاتفاقات. وهناك تعريفات عديدة للدبلوماسية نذكر أهمها. لقد اعتبر معاوية ابن أبي سفيان الدبلوماسية بأنها المرونة في التعامل مع الآخرين بقوله: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا أرخوها شددت، وإن شدوها أرخيت. فالدبلوماسية بهذا المعنى تعبير عن معالجة أمور الناس باللين والحزم وبالأخذ والعطاء وبالصبر والروية. ويعرف الدبلوماسية ساتو بأنها استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين الدول المستقلة. أما الفقيه ديمارتينيز فقد عرفها بأنها علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول، وبمعنى أخص هي علم أو فن المفاوضات. ويرى كالف أن الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول والناتجة عن المصالح المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي العام ونصوص المعاهدات والاتفاقات. ويرى ريفييه فيري أن الدبلوماسية هي علم تمثيل الدول وفن المفاوضات. ويرى نيكلسون، هارولد نيكلسون الكاتب والدبلوماسي البريطاني، بأنها إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات أو عن طريق معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين، فهي عمل وفن الدبلوماسيين. ويعرفها راؤول جيني بأنها فن تنفيذ الحكومة ورعاية مصالح البلاد لدى الحكومات الأجنبية. على أن تكون حقوق البلاد مصونة وكرامتها محترمة في الخارج، كما أنها تعني إدارة الشؤون الدولية بتوجيه المفاوضات السياسية وتتبع مراحلها ووفقا للتعليمات المرسومة والسعي لتطبيق القانون في العلاقات الدولية كما تصبح المبادئ القانونية أساس التعامل بين الشعوب. وتعرفها الموسوعة الكبيرة الفرنسية لأن الدبلوماسية هي مجموع الخدمات المتخصصة في المهن المتعلقة بالتمثيل والدفاع في البلد الأجنبي عن مصالح الدولة ورعاياها. أما الموسوعة السياسية فتعرفها بأنها مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين بهدف خدمة المصالح العليا الأمنية والاقتصادية والسياسات العامة للدول وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية. أما قاموس أكسفورد فيعرفها بأنها علم رعاية العلاقات الدولية بواسطة المفاوضات والطريقة التي يتبعها السفراء والممثلون الدبلوماسيون في تحقيق هذه الرعاية. أما الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري مقلد فيرى أن الدبلوماسية هي عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول التي تتناول علاقاتها ومعاملاتها ومصالحها. ويعرفها فرادي فوليري بأن الدبلوماسية هي فن تنفيذ الحكومة ومصالح البلد تجاه الحكومات والبلدان الأجنبية والسهر على حقوق وطنه ومصالحه وكرامته حتى لا تكون غير معروفة في الخارج، كما أنها إدارة الشؤون الدولية وإدارة المفاوضات السياسية أو متابعتها وفقا للتعليمات الصادرة بشأنها. أما نحن فنعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن إدارة العلاقات الدولية والشؤون الخارجية للدول المستقلة من خلال تنفيذ الدول بواسطة السفراء وإجراء المفاوضات وحماية مصالحها ورعاياها وأمنها حيال الدول الأجنبية لتحقيق السلم وتنمية العلاقات عن طريق الاتفاقات والمعاهدات على أساس مبادئ القانون الدولي العام. ويمكن تلخيص الدبلوماسية ونطاق عملها بما يلي: أن الدبلوماسية لا يمكن ممارستها إلا بين أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والمنظمات الدولية. ثانيا، أن الدبلوماسية تتولى رعاية العلاقات الدولية وتأمين الانسجام بين مصالحها المختلفة. ثالثا، أن الدبلوماسية تمارس كليا أثناء السلم ونسبيا أثناء الحرب. رابعا أن الدبلوماسية لا تشمل فقط الأمور السياسية، بل تتعداها إلى الأمور الاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية والمواصلات وغير ذلك. وللدبلوماسية معان عديدة، فهي يمكن أن تستخدم كمرادف للمفاوضة، وما يتبع من مراسيم ومجاملات وأساليب اللياقة، ويمكن أن تستخدم كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية بما تعنيه من إعداد وتنفيذ، وما تعنيه بأنها مهنة رجال السياسة، كما يمكن أن تدل على معاني أخرى. فهي تم توجيه العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية للدولة أو الذكاء والخبرة اللازمتين لتوجيه العلاقات الرسمية بين الحكومات، أو علم العلاقات والمصالح المتبادلة للدول، أو فن تنفيذ الدول أو المفاوضات، أو فرع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدولي العام. وتطلق الدبلوماسية على تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة أو التنفيذ الدائم لعضوية المنظمات الدولية، كما أن للدبلوماسية معان إيجابية، كالقول مثلا أن الدبلوماسية معناها اللباقة والبراعة والذكاء، خاصة عندما تستخدم كصفة لشخص معين واعتباره يتحلى بدبلوماسية عالية. وبالمقابل لها معان سلبية، كالقول مثلا أن الدبلوماسية معناها الدهاء والمكر والخداع والحيلة والرياء وحتى الغموض، كالقول مثلا أن صفة شخص دبلوماسي يحمل هذه الصفة. ويطلق مصطلح الدبلوماسية على العلم الذي يدرس طريقة إدارة العلاقات الرسمية بين أشخاص القانون الدولي العام عن طريق المفاوضات وتبادل السفراء والممثلين الدبلوماسيين، أو على طريقة إدارة الدولة لهذه العلاقات. والدبلوماسية بمعناها الواسع هي فن التعاطي مع الغير، والنجاح والفضل فيها منوطان بالنبوغ في هذا الفن. ويعود مصطلح الدبلوماسية دبلوماسي إلى اللغة اليونانية باشتقاقها من اسم دبلوما الذي تشتق منه كلمة دبلوم، والتي تعني الوثيقة الرسمية التي يصدرها أصحاب السلطة وتمنح حاملها مزايا معينة. وهذه الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد تسمى دبلوما، والبعض يردها إلى الكلمة اليونانية دبلون بمعنى قوى، لأن الجوازات والوثائق كانت عبارة عن صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين أو مطويين ومخيطين معا بطريقة خاصة، وكانت هذه الوثائق تسمى دبلومات. ثم اتسع معنى الكلمة لتشمل الوثائق الرسمية الأخرى، خصوصا تلك التي تمنح المزايا والامتيازات لحاملها. ويرى هارولد نيكلسون بأن أحدى الدراسات تبين أن كلمة دبلوماسية لا ترجع إلى الفعل اليوناني دبلون، وإنما إلى الاسم دبلوما، والتي تعني الوثيقة المزدوجة. أما جينيت يقول أن بعض الكلمات تتشابه أو تتقارب في أصلها اللغوي من كلمة دبلوماسية، مما يخفي الغموض على اشتقاقها، وهذه الكلمات هي دبلوما، دبليكاتا، دبلوم، دبلوا، دبلواتيك، دبلوماتير، دبلوماتريس. أما جيري فيرى أن استخدام كلمة دبلوم لا يعود إلى عصر مغرد في القدم، وكان اسم دبلوما يشير إلى أنواع جوازات السفر أو أذونات المرور الممنوحة بشكل عام لسعات البريد باسم مجلس الشيوخ ولاحقا باسم الإمبراطور، وتعطي الحق بالسفر من مركز البريد الرسمي، وكانت هذه الوثائق تحضر على صفحتين من البرونز ملصقتين معا، مما يؤكد اسمها. ويرى جيني أن شيشون منذ عام 106 إلى عام 43 قبل الميلاد استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطي الحق للأفراد الذين يأتون إلى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة. ومن اليوناني انتقلت كلمة دبلوما إلى اللاتينية، ومنها إلى الإنجليزية والفرنسية، ولم تستخدم كلمة دبلوماسي بمعناها الحديث إلا في أواخر القرن السابع عشر، وبالتحديد عقب معاهدة وستفاليا المعقودة عام 1648، والتي أحدثت فكرة إحداث التمثيل الدائم بين الدول، وذلك لوصف البعثات التي تتولى الدول إيفادها لتنفيذ مصالحها والتفاوض باسمها والتعبير عن إرادتها والدفاع عن وجهة نظرها لدى الحكومات الأخرى. وقد اتسع مصطلح الدبلوماسية حتى أصبحت ترتبط في أذهان الناس بمعاني متعددة، فهي عند البعض تمثل هذا العالم الزاهي المملوء بالحفلات والمعالم وبالجو المعطر، والذي يضم أناسا مرفهين يقضون حياتهم يتنقلون بين مدن الأرض العامرة. وعند البعض الآخر تعني ذلك العالم الذي تحاك فيه الدسائس والمؤامرات ويخطط فيها للحروب وتدار بها، وهي عند فريق ثالث ترمز إلى نمط من الناس يتميزون بالذكاء والدهاء والفطنة والقدرة على الخروج من المآزق. والمعنى الأخير للدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية بطريق التفاوض، أو هي فن إدارة العلاقات الدولية، أو عملية تسيير شؤون الدولة الخارجية، أي أنها أداة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة أو فن إرجاء القوة. فالدبلوماسية إنما تمثل تلك الجسور التي تقام بين الأمم والشعوب للصبر والإصرار والدأب والحكمة في عالم مشحون بالأزمات والتوترات وصراع المصالح. والدبلوماسية لم تعد مقصورة على ميدان واحد هو الميدان السياسي، بل شملت ميادين الاقتصاد والعلوم والثقافة والإعلام والسياحة والطاقة وغير ذلك من الأمور. ويذكر أن روما قدمت للدبلوماسية فكرة قدسية المعاهدة، وبفضل مؤتمر فيينا المنعقد عام 1815 قرر أن تكون أسبقية السفراء لأقدميتهم في الوصول إلى البلد المعتمدين لديه، غير أن التطور الحقيقي الذي لحق بالدبلوماسية في وضعها المعاصر إنما كان نتيجا للتغيرات العميقة التي حدثت في وسائل الاتصال والمواصلات وأساليب نقل المعلومات وانتشار المحطات الفضائية وأساليب نقل الأخبار، وإلى استقلال الشعوب وظهور دول وحكومات ممثلة للشعوب، وإلى انتشار التعليم وبروز التنظيمات الدولية التي تضم شعوب العالم، مما أحدث تأثيرا واسعا على الدبلوماسية وأساليب عملها. ورغم أن تقدم الاتصالات والمواصلات يعتبره البعض قد قلل من سلطة السفير، إلا أن هذا لا يعني أن تأثيره في الأحداث ومشاركته في صنع قرارات بلاده قد انعدم. فالدبلوماسية المعاصرة هي حوار بين الأمم، وهي أداة المجتمع الدولي في إدارة علاقاته، وكعملية متمدنة تقوم على الوعي واحترام كل أمة لمصالح الأمم الأخرى، كما تبين الترابط والتداخل بين الكيانات السياسية وما يستلزمه هذا من حوار رشيد. فجوهر الدبلوماسية هو هذا الحوار والجهاز الذي يدار به، وشبكة القواعد والصلات والمؤسسات وقواعد السلوك التي تطورت عنه. فقد أفاض كتاب العرب في ذكر صفات من يصلح للسفارة، ويمكن تلخيص الصفات التي تطلبها العرب في السفير بما يلي: أولا، صفات تتعلق بصحة الجسم والقياس. ثانيا، صفات تتعلق بالأخلاق. ثالثا، صفات تتعلق بالثقافة. ورابعا، صفات تتعلق بشرف الأصل. فالصفات التي تتعلق بصحة الجسم والقياسة تتطلب أن يكون السفير صحيح الجسم حسن الهندام، وأن يكون مسنا كاظما للغير شجاعا، وأن يكون وسيما حاد البصر، وأن يكون تام القد وعضالة الجسم حتى لا يكون قميعا ولا ضليئا يملأ العيون المتشوق إليه فلا تقتحمه ولا تستصغره. ثانيا، الصفات التي تتعلق بالأخلاق. أن يكون متمتعا بالنزاهة والعفة والأمانة، غير ميال إلى طمع أو كذب، يؤدي بأمانة ما حمل من رسالة، وأن يكون صدوق اللهجة، أمينا في إداء عمله، ودقيقا فيما يكلف به، متمسكا بمبادئ الإسلام، حريصا على مصالح قومه، وأن يتمتع بالجرأة والإقدام، وثابت العقل، متصفا بالحلم والتأني في تصرفاته وأفعاله، وأن لا يكون ميالا للفساد أو شرب الخمر. ثالثا، الصفات التي تتعلق بالثقافة، أن يكون السفير جامعا للشريعة والسنن، ملما بالسير ورواية الشعر، عالما بأحوال الخراج والحسابات، وأن يكون ذا دراية وحكمة وحنكة، وأن يكون حليما حكيما مفكرا داهية خراجا ولاجا صحيح الفطرة، بعيدا بمخارج الكلام أو أجوبته، يراعي مصالح قومه ويتبع شر خصمه، يجمع الفطنة والنصاحة، ويستعذب الألفاظ حتى يطفئ جمرة الغير ويسد دفائن الحق، محتالا في محاورته ومكائده، سريع البديهة والذكاء والصبر، عالما بتراثه وشريعته، عارفا تاريخ بلاده وفلسفة أمته، جيد اللسان، حسن البيان، ذكي القلب، يفهم الإيماء ويناظر الملوك على السواء، صحيح الفكرة والمزاج، ذا بيان وعارضة ولين واستحكام ومتعة. أما الصفات التي تتعلق بالنسب فقد لاحظ العرب ما للنسب من أثر في اختيار السفراء، ففضلوا السفير ذا المحتد الكريم والأصل النبيل على غيره، لأن النبيل لا يصدر عنه إلا العمل النبيل، ولا يجرؤ على ما يجرؤ عليه المضيع، ولكن هذه الفكرة لم تكن جوهرية، ذلك لأن الدولة الإسلامية افترضت في السفراء شروطا تجمع بين القوى البدنية وحسن المظهر وجمال الخلق والثقافة العامة، فهي شروط كافية بذاتها لعصمة السفير من الزلل والوقوع في الرذيلة. السفارة، تطلق السفارة على البعثة الدبلوماسية التي يرأسها ممثل دبلوماسي بدرجة سفير، أو تطلق على مقر البعثة الدبلوماسية. السفارة لغة تعني السعي في الصلح بين القوم، والسفير هو الرسول والمصلح والموفد بين طرفين بإصلاح ذات البين، وسافر بينهم سفارة أي أصلح، والسفر الكتاب، والسفر الكاتب لأنه يبين الشيء ويوضحه. وفي حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: أن الناس استسفروني بينك وبينهم. والسفير من يسعى في الصلح بين الأقوام. ومن يسافر في حوائج قابه وكل رسول سفير. وكما يكون الرجل سفير قومه ورسولهم الى الاقوام الاخرى فقد يكون سفيرا بين قومه يسعى في صلاحهم ورسولا اليهم منذرهم بخطر داهم. لذا فالسفارة نشاط ذو أهمية كبيرة يتطلب دراية وحكمة لعلو المطلب وخطورة النتائج. ولذلك قال الشاعر جرير: ستعلم ما يغني حكيم ومن قال إذا الحرب لم يرجع بصلح سفيرها وسافر بين القوم سفارة أي سعى بينهم في الصلح. والسفير يعني تابع أو خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك. وسفارة تعني التوجه والانطلاق إلى القوم بغية التفاوض. الدبلوماسي ويطلق لفظ دبلوماسي على الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة رسمية سواء بصورة دائمة أو مؤقتة مما يدخل في نطاق الأعمال الدبلوماسية. ويطلق على مبعوث الدولة الذي يقوم بمهمات ذات صفة دبلوماسية في الخارج، كما يطلق على الواحد من المبعوثين أو الممثلين الدبلوماسيين. وقد عرفت اتفاقية اليمن للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 الأعضاء الدبلوماسيين بأنها تنصرف إلى أعضاء البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية، وأن عبارة مبعوث دبلوماسي تنصرف إلى رئيس البعثة أو الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة. ومن المتعارف عليه أن الدبلوماسي هو من كان اسمه مسجلا في الوثيقة أو الكتيب الذي تصدره وزارة الخارجية في مختلف الدول وتسمى بالقائمة الدبلوماسية، حيث أن إدراج أي اسم فيه يكون بناء على طلب الدولة المعتمدة وموافقة الدولة المعتمد لديها. وعادة تضم القائمة رئيس البعثة الدبلوماسية أي السفير أو القائم بالأعمال والوزراء المفوضين والمستشارين والسكرتاريين والملحقين الدبلوماسيين. السلك الدبلوماسي ويعني مجموعة الدبلوماسيين التابعين لدولة ما بوصفهم هيئة واحدة تعمل في المجال الدبلوماسي. أما عميد السلك الدبلوماسي فهو أحد مبعوثي الدول الأجنبية وعادة يكون بدرجة سفير ويكون أقدمه في الائتمان ويقوم ببعض المهام البروتوكولية. الحصانة الدبلوماسية جرى العرف الدولي منذ القدم على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة، وذلك تسهيلا له للقيام بأعباء مهمته، وهي استثناء يرد على اختصاص الدولة بهدف إعفاء بعض الأشخاص من سلطان الدولة واختصاصها القضائي. فقد نصت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 نيسان أبريل عام 1961 على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة، أي عدم خضوعه للقضاء المحلي، لذلك لا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو السجن، وعدم النيل من حرمة شخصه أو سكنه، والمبعوث الدبلوماسي غير ملزم بإداء الشهادة أمام المحاكم. الرسول في الفقه الإسلامي يسمى المبعوثون بالرسل أو السفراء، ومصطلح الرسول مشتق من الفعل أرسل الذي يعني لغة أن يرسل شيئا ما أيا كانت وسيلته، وبهذا فهو يشمل إرسال رسول لإنجاز مهمة ما. وتستعمل كلمة الرسول والسفير في التعبير عن القيام بمهمة العلاقات بين طرفين، فالرسول بمعناه السياسي ومن يرسل بين حاكمين لدولتين أو إمارتين أو قبيلتين في أمور خاصة لإنجاز مهمة معينة. واستخدم كلمة رسول وسفير كمترادفين، واختص الكتار المتأخرون باستخدام السفير بمعنى المبعوث الدبلوماسي، بينما يغلب طابع الرسالة السماوية على مصطلح الرسول. الامتيازات الدبلوماسية هي الرعاية الخاصة التي تمنح لرؤساء الدول والتي تتناسب مع صفتهم إذا ما وجدوا في إقليم أجنبي، كما تمنح لوزراء الخارجية وللممثلين الدبلوماسيين. وقد ثبتت هذه الامتيازات للملوك والأمراء منذ القدم، ومن هذه الامتيازات ما يستند إلى مجرد اللياقة والمجاملة كالإعفاء من الضرائب والرسوم المختلفة والتمتع بالتسهيلات الخاصة في التنقل والسفر والإقامة في البلد الذي يعتمد فيه. حق اللجوء السياسي والحماية التي تمنحها حكومة أجنبية في أراضيها أو إحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية بموافقة حكومتها إلى شخص ملاحق لأسباب سياسية، بحيث يتعذر إلقاء القبض عليه بسبب الحصانة التي تتمتع بها دار البعثة الدبلوماسية، تطبيقا لمبدأ استقلالها عن السلطة الإقليمية. ويستثنى من حق اللجوء السياسي المجرمون العاديون، والفرق شاسع بين اللاجئ السياسي الذي يؤمن بمبادئ سياسية معينة وبين المجرم العادي الذي يعتبر منبوذا، ويخضع اللجوء السياسي إلى شروط عديدة منها. 1- لا يقبل إلا في حالة الضرورة القصوى وخلال المدة الكافية لتأمين سلامته في مكان آخر. 2- إذا طلبت الحكومة المحلية إقصاء اللاجئ السياسي، فعلى الممثل الدبلوماسي أن يطلب الضمانات اللازمة لتأمين خروج اللاجئ من البلاد بسلام واطمئنان. 3- يحضر على اللاجئ خلال لجوئه القيام بأي نشاط سياسي. القانون الدبلوماسي، وذلك الفرق من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الاتصال الخارجي بين الدول وبيان وسائل تنفيذ كل منها لدى غيرها، كما يعني ببيان كيفية إدارة الشؤون الدولية وكيفية التشاور والتفاوض فيها. وهذا القانون يستمد أغلب قواعده من العرف ومن صفاته أنه غير جامد.